الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. وبعد، بيان أن الفاتحة لا يجوز كتابتها بالبول وأنه كفر. اعلم أن القرآن الكريم واجب تعظيمه، ومن تعظيمه احترام آياته بأن لا تكتب بشيء نجس كالبول، فإن في ذلك تحقيرا واستخفافا بها، وهو ردة والعياذ بالله تعالى. وقد شذ وهلك من جوز ذلك معتمدا على ما في حاشية ابن عابدين مما نعتقد أنه دس على المؤلف، كما أن البعض من أهل الدجل يدخلون للتمويه بعض آيات القرآن في السحر، والقرآن حاشا أن يكون سبيلا للحرام، فالقرآن وسيلة لإبطال السحر. فالويل ثم الويل لمن يعتقد أو يقول بجواز كتابة الفاتحة بل آية من آيات القرآن الكريم بالبول، فإن ذلك ردة مخرجة من الدين. وفيما يلي بيان أن صلاة أحد عن أحد غير جائزة، وأنه لا يدفع عن تلك الصلوات مال، فقد فرض الله تعالى على كل مسلم مكلف 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال تعالى: وأقيموا الصلاة، أي حافظوا عليها. والأخبار النبوية في ذلك كثيرة، فمن تركها كلها أو بعضها استحق العذاب يوم القيامة، ومن مات وعليه صلاة كان تركها في الدنيا تهاونا وكسلا لا تبرأ ذمته ولا تسقط عنه ولا تصلى عنه ولا يدفع عن تلك الصلوات مال. ويدل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي رواية عنه أيضا قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. رواهما مسلم. قال ابن حبان في صحيحه بعد أن روى هذا الحديث ما نصه في قوله صلى الله عليه وسلم: فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، دليل على أن الصلاة لو أداها عنه غيره لم يجز عنه، إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: لا كفارة لها إلا ذلك، يريد إلا أن يصليها إذا ذكرها. وفيه دليل على أن الميت إذا مات وعليه صلوات لم يقدر على أدائها في علته لم يجز أن يعطى الفقراء عن تلك الصلوات الحنطة ولا غيرها من سائر الأطعمة والأشياء، انتهى. وقال الشيخ منصور البهوتي الحنبلي في كشاف القناع ممزوجا بالمتن ما نصه: وأما صلاة الفرض فلا تفعل عنه. ذكر القاضي عياض إجماعا أنه لا يصلى عنه فائته، انتهى. فتبين بهذا أن ما يفعله بعض أهالي نواحي ماردين في تركيا من إخراج قمح أو نحوه يوزع للفقراء عن الشخص الذي توفي وعليه صلوات لم يؤدها في حال حياته، ويقولون: هذا بدل الصلاة التي لم يؤدها في حياته، ويفهمون بذلك أن ذلك كفارة، فهو باطل، وهو خلاف الحديث الذي فيه: لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا بيان فيه أن حلي النساء جائز لهن بالإجماع. تنطع بعض المدعين للعلم فحرم على المرأة أن تلبس الذهب المحلق، ويعني بذلك الخاتم والسوار والسلسلة من الذهب، كأنه لم يسمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب وحل لإناثهم، ولم يسمع بالإجماع الذي نقله الحافظ البيهقي وغيره. فنقول: هذا الكلام فيه مخالفة للإجماع، لإجماع المسلمين الذي نقله الحافظ البيهقي في سننه بعد أن أورد عدة أحاديث في ذلك تحت باب عنوانه: باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء، ومنها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. قال الحافظ البيهقي: فهذه الأخبار، أي في الإباحة وما ورد في معناها، تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة. ونقل الإجماع أيضا النووي الشافعي في كتابه المجموع، ونص عبارته: يجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة وبالذهب بالإجماع للأحاديث الصحيحة، انتهى. وأيضا نقله خاتمة الحفاظ الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، ونص عبارته: وإذا تقرر هذا فالنهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء. قلت: وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عائشة أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حلية فيها خاتم من ذهب فأخذه، وأنه لمعرض عنه، ثم دعا أمامة بنت ابنته يعني زينب فقال: تحلي به، انتهى كلام العسقلاني. والحديث أيضا أخرجه البيهقي في سننه، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.